ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبق في آيات سورة النساء حديث عن الأيتام وأموالهم، وحديث عن النساء وعن حرمة ظلمهن، وحديث عن المحرمات من النساء. ثم يقول القرآن الكريم حديثا عن المحرمات في الأموال، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لم نرى أحدا من الناس يمسك مالا ويأكله بفمه، ما رأينا أحدا أمسك الذهب وأكله، أو أمسك القطع النقدية وأكلها. لكن هذه صورة يرسم بها الله عز وجل شدة جشع ونهم الذي يعتدي على أموال الناس، فكأنه من شدة نهمه وجشعه يأكلها أكلا، أو لأن أكثر ما يحتاج له المال من أجل الأكل. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أكل الأموال بالباطل كالقمار والخداع والغصب وجحد الحقوق ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخنزير وثمن الخمر، كل هذه أموال باطلة. كل إنسان اعتدى على مال أخيه بالتغرير به، باعه سيارة، هذه السيارة معيبة، ولم يبين له العيب، فقد أكل مال أخيه بالباطل. اقترض منه مالا ولم يرد له هذا القرض، أكل مال أخيه بالباطل. أوهمه بأنه محتاج لإصلاح جهاز معين، ولم يكن هذا الجهاز محتاجا للإصلاح فأصلحه وأخذ منه المال، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. سرق من مال الناس، أكل لأموال الناس بالباطل. باعهم ما حرمت الشريعة، أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها الإخوة، المسلم لا يكون مسلما كامل الإسلام حتى يحكم شرع الله تعالى في سوقه التجاري كما يحكم شرع الله تعالى في مسجده. نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتعبد الله عز وجل في مساجدنا أو أن نتعبد الله عز وجل في أسواقنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله تعالى على الأنبياء بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فأنا كل الأرض مسجد بالنسبة لي، كل الأرض مكان للعبادة بالنسبة لي. دكانك إن لم تقم فيها شعيرة الله وشرائع الله لا يكون هذا المسلم الكامل الإسلامي. في شاب قال له لرفيقه أنت ونازل على البحصة الله يوفقك جيب لي القطعة الفلانية للكمبيوتر تبعي. فذهب على البحصة اشترى القطعة قال له لصاحب المحل قديش هي القطعة حقها؟ قال له حقها 7500 بس كرمالك 7000 ليرة سوري. قال له اكتب لي فاتورة. قام كتب له فاتورة ب 7500. رجع عند رفيقه قال له هي القطعة. قال له قديش حقها؟ قال له 7500. أكل 500 ليرة سورية بالباطل. لا يجوز لك أن تأخذ هذه 500 لأنك وكيل، والأصل في الوكالة أنها وكالة بغير أجرة إلا إذا صرحت لصاحبك بأنك تريد أجرة. من وقت ما قال لك جيب لي هالقطعة بتقول له على عيني جيب لك، بس أنا بدي 500 ليرة لإلي أجرتي. وبس ترجع تعطيه الفاتورة تقول له هي 7500 وحسم لي 500 دفعت له 7000 وعطيني 500 أجرتي 7500. هيك صار أكل بالحق لمال أخيك لكن بالحق، لكن الأول أكل بالباطل ما دمت لست عاملا هذا العمل. هلأ إذا أنت شغلتك تجيب للناس تواصي وبتأخذ أجرة على هذا الجلب هناك يجوز لك أن تأخذ ولو لم تقل له، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني أنت شغلتك بتوصل لها الطلب من البحصة وبتأخذ أجرة، ولها الطلب تأخذ أجرة، ولها الطلب تأخذ أجرة. لما أنا طلبت منك أن تأتيني بشيء هلأ بيصير أن تأخذ مني ولو لم تقل لي، لأن عملك أن تأخذ الأجرة على توصيل هذه الطلبات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مستأجر عقار من 50 سنة أبوه أو جده، ثم ورث الإيجار أبوه، ثم الآن الإيجار هو، والعقار بيدفع كل شهر في إجرته 5000 ليرة سوري. وهذا العقار لو أننا أردنا أن نستثمره اليوم لكانت إجارته 100,000 أو 200,000. ثم هو لم يدفع فروخ، وصاحب العقار بيقول لك يا أخي هذا البيت بيتنا بزمناته جدك أخده، خلاص أنا مالي رضيان أعطوني البيت. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عنده قطعة قماش مضروبة، جاءه زبون مسترسل يعني ليس خبيرا بالبيع والشراء والأسواق، فباعه مجموعة أشياء وبالجملة باعه ثوب القماش المضروب على أنه سليم ولم يخبره. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورثت زوجته من أبيها مبلغا ماليا فلا زال يضغط عليها ويزعجها إلى أن أخذ منها هذا المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورث مع أخواته البنات من أبيهم إرثا، ومن سنوات عشرة هو يستفيد من هذا الإرث، هو قاعد بالمحل وهو عم يأخذ الأرزاق التي تأتي إلى هذا المحل ولا يعطي منه أخواته البنات شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال له قريبه الله يوفقك أنت ورايح خود معك 100,000 إلى الجمعية أوصلهم لصندوق الجمعية. فحدث نفسه في الطريق بأنه عامل على هذه الزكاة أو هذه الصدقات وله أن يأخذ منها، فأخذ من 100,000 5,000 وحط 95 بالجمعية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أخوان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل طويل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك. زمان سيدنا أبو بكر الصديق شرب لبنا وكان هذا اللبن قد جاءه به خادمه وقد جاءه به من مال حرام وأبو بكر لا يعلم. لما علم سيدنا أبو بكر أنه هاللبن هالحليب من مال حرام وضع أصبعه في فمه وحاول أن يخرج ما دخل إلى جوفه وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. واحد من الصحابة جاهد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان قد باع بيعة بالربا، فبلغ الأمر للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت للرسول: أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعها. شخص عنده عمل بده يوسعه، بيقول له لجاره، بيقول له: والله عندي عمل كيت كيت، الله يكرمني، بدي وسعه. جاره بيقول له: والله أنا عندي 10 ملايين وعم دور يعني يجيني منها شي رزقة. أخي خذ هال10 ملايين وسع عملك، وأنا ما بدي شي، كل شهر بس أعطيني 100,000 فرنسي مشان يعني بشغل حالي بالبيت مع الدخل اللي بيجيني، مشان يعني اتعيش أنا ومرتي وولادي. ما بيعرف هذا الأخ بأنه أكل ربا، وبأن هذا الذي أعطى 100,000 فرنسي كمان موكل للربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز الاعتداء على أموال الناس، ولا يجوز بيع أو شراء ما حرم الله تعالى. شاب بيشتغل بالتصميم، دعي لتصميم لشركة تروج لأشياء محرمة، قال لي: واحد من الرجال يبيع اللاصق الذي يعني يوضع على الأوراق لتلصق على الزجاج. قال لي: في زبون جاء ليأخذ مني كمية لا بأس بها من اللاصق، لكني علمت أنه سيستخدم هذا اللاصق لإلصاق أوراق على زجاجات للخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صاحب مطبعة جاء من يريد منه أن يطبع له مجلة، لكن هذه المجلة فيها إفساد للأخلاق والإيمان والفكر والفضيلة والقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال العلماء: الواجب على من ملك مالا خبيثا، هب أن إنسانا أخطأ، أن إنسانا زلت قدمه، أن إنسانا كان يفعل هذا الشيء ولا يعلم بأن هذا من المحرمات، قال: الواجب على من ملك مالا خبيثا التخلص منه، إما برده إلى صاحبه إن كان يعلمه، وإما بالتصدق به في أي وجه من وجوه الخير. كيف؟ بعيد من هون بعيد من هون، شاب كان يشتغل بسوبر ماركت حاطينه على الصندوق، وهذا الشاب كان كل يوم يسحب من الغلة مبلغ بسيط، لكن مرة فمرة مرة فمرة تراكم عنده شيء، وهلأ هو كان عم يتصرف في هذا المال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. الآن أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ هل يكفي استغفر الله العظيم؟ التوبة يا أخوان تحتاج إلى 3 أشياء إذا كانت بينك وبين الله، وإلى 4 إذا كانت بينك وبين الناس. إذا كانت بينك وبين الله: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، والندم على ما فات. وإذا كانت مع الخلق تضيف لها 4، أن ترد الحقوق إلى أصحابها. واحد كان بيشتغل على الصندوق وساحب من الصندوق مبالغ كثرت أو قلت، اليوم أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ من ملك مالا خبيثا وجب عليه التخلص منه، إما برده إلى صاحبه، مثل هذا لابد أن يرد المال إلى صاحبه، بده يقعد يفكر أنه هو كان كل يوم يأخذ 1,000 ليرة واشتغل 1,000 يوم، أنا تأخذ 1,000,000 ليرة سوري، اليوم بيحمل 1,000,000 ليرة سوري وبيروح لعند هالرجل بيقول له: يا أخي تعال لك، أنا كنت أعمل عندك وأخذت من صندوقك هذا المبلغ من دون أن تعلم، تفضل هاي 1,000,000 ليرة سوري. إذا رأى بأن هذا الأمر سيسبب له مشكلة كبيرة، يوقعه بحرج شديد، إنه هلأ إذا بدي يروح لعنده وقل له: أنا أخذت 1,000,000 ليرة سوري، هو بزمناته رايح له ملايين، يقعد يتهمني بكل هذه المبالغ. طيب، بصير أن تنتظر مناسبة عنده، زوج ابنه، روح لعنده خذ 1,000,000 ليرة وقل له: هي هدية مباركة مشان زواج ابنك، بصير. أو باعهم مع شخص قل له: أخي بشان الله بدون ما تقل له خذ هالمبلغ واعطيه، أو مر لعنده على المحل قبل ما يفتح حطه تحت الغلق واكتب هذا المبلغ لفلان الفلاني. مرة قال لي أحد الإخوة: قرئ علينا باب البيت، فتحت باب البيت لقيت كيسين، شو هدون الكيسين؟ لقى في بقلب منهم 1,750,000 750,000. أقبال عنكم لما تفتحوا باب تلاقوا 1.5 مليون على باب بيتك. بقى هو صاحب شركة كبيرة، قال لي والله أنا لا أعلم من أتى بهم، بس الله أعلم شيء أحد فيما يبدو يعني كائن مخربط وتاب إلى الله. والله برافو عليه يا أخوان، يعني هذا الأخ أو هذا الإنسان الذي رد الحق إلى أصحابه هذا استفاد من الدليل الإرشادي، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. هلأ في تعليق، ما علاقة قتل النفس بأكل أموال الناس بالباطل؟ كأن القرآن الكريم يقول من أكل مالا حراما فكأنما قتل نفسه، سيهلك نفسه، سيؤذي نفسه، سيتلف أعضاءه بهذا المال الذي أكله. الأصل أنك إذا أكلت المال أن تقوى، لكن من أكل مالا حراما أتلف جسده وأتلف نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم. والله بقى هذا الأخ عاقل وواعي وصالح وفهم أوامر الله تعالى في الدليل الإرشادي عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كان هذا المال المأكول بالباطل له صاحب معين، وجب عليه أن يعيده لصاحبه المعين. هذا الأخ اللي أخذ 1 مليون ليرة سوري، هذا الإنسان اللي أخذ 1 مليون ليرة سوري، هل ينفع أن يتصدق بال1 مليون ليرة سوري؟ الجواب لا، لابد أن تعيدها لصاحبها ما دمت تستطيع أن تصل إليه. أما من أخذ أموالا من ناس كثر لا يعلمهم، بعيد من هون، كان في دائرة عامة وكان لا يمرر أي معاملة حتى يأخذ الرشوة، وبالتالي هو آخذ من أناس كثر ولا يعرفهم ولا يستطيع أن يصل إليهم، وأخذ له 1 مليون ليرة سوري، ماذا يفعل؟ يتصدق اليوم ب1 مليون ليرة سوري في مصالح الناس العامة. فالواجب على من أخذ مالا خبيثا التخلص منه برده إلى صاحبه إن علمه، وإلا إلى الفقراء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، عياذا بالله تعالى. رواه أحمد. لا يكسب عبد مالا من حرام، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. شايف بينفق، بدل ما ينطرح البركة بينطرح التلف. ولا يتصدق به فيقبل منه، لأنه مرات الشيطان بيوسوس له أنه أنت ماشي الحال، لو أخذت أموالا كثيرة بكرة بتكفل 5 أيتام الله بيغفر لك، بكرة يا أخي جيب سجادة على الجامع الله بيسامحك. أبدا. قال ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره، يعني يموت ويتركه، إلا كان زاده إلى النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني يجوز لكم أن تأكلوا أموالكم بينكم إذا كانت على سبيل البيع والشراء بالرضا، على سبيل الإجارة والاستئجار بالرضا، على سبيل الوكالة والتوكيل بالرضا، على سبيل الصرف وتبادل الذهب والفضة والعملات بالرضا، هناك يجوز لك أن تأكل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اتفق الفقهاء على أن الرضا أساس العقود، الركن الرئيسي أيها الإخوة بكل عقود المعاملات المالية. وبالمناسبة مطلوب من كل واحد منكم يبيع ويشتري أو يستأجر ويؤجر أو يعمل بالسوق التجاري، مطلوب إليكم أن تخضعوا لدورة في فقه المعاملات المالية حتى يتعلم أحدنا ما يحل وما لا يحل. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. الربا له معنيان، المعنى العام يعني الحرام، والمعنى الخاص مبادلة مال بمال مخصوص مع زيادة. لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه، يلي بده ينزل على السوق التجاري يا شباب يا رجال يا أخوات لازم يتعلم فقه الحلال والحرام حتى لا يقع بالحرام وهو لا يدري. إلا من تفقه وإلا أكل الربا إلا أكل الحرام شاء أم أبى. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول من باع واشترى ولم يتفقه ارتطم بالربا، ثم ارتطم. لذلك نحن كل فترة بنعمل دورة في فقه المعاملات المالية. إن شاء الله قريبا إذا سمعت عن هذه الدورة أو في أي مسجد من المساجد سمعت عن دورة أو عن تدريس كتاب في فقه المعاملات المالية، مطلوب منك أن تخضع إليه لأجل أن تتعلم أحكام الحلال والحرام. أساس العقود المالية الرضا، بل أساس العقود عامة في الشريعة الإسلامية الرضا. وهذا الرضا أمر قلبي. الرضا بتعريف هو سرور القلب وطيب النفس. شو بيعرفني أنا أنه قلبك رضيان ونفسك مسرورة؟ يعبر عنه بالصيغة التي يقول عنها الفقهاء الإيجاب والقبول. أنا أقول لك بعتك كتابي بألف ليرة وأنت تقول قبلت. لما أنا بقول بعتك كتابي معناته أنا رضيان أن أبيع كتابي بألف، ولما أنت بتقول لي قبلت معناته أنت رضيان أن تشتري بألف. فالركن الرئيس في كل العقود الشرعية إنما هو الرضا. تخيلوا يا أخوان، إذا كانت الشريعة لم ترضى أن يباع أو أن ينشترى بالإكراه، عكس الرضا شو؟ إكراه. إلا إذا واحد أكرهك على بيع بيتك وبعته، هذا البيع باطل عند مجموعة من الفقهاء وفاسد عند مجموعة أخرى. إذا واحد أجرك بيته بالإكراه، العقد باطل. إذا واحد وهبك أو وهبته أنت مبلغ مالي بالإكراه، بالإكراه الحقيقي، هذه الهبة باطلة. إذا واحد وكلته بأمر بس أنت مجبر ومكره على توكيله، هذا التوكيل باطل. إذا كانت الشريعة لا ترضى أن يكون بيع وشراء وإجارة ووكالة وكفالة بالإكراه، ترى هل ترضى الشريعة أن يكون اعتقاد بالإكراه؟ يعني بيصير واحد يمسك واحد ويكرهه على أن يعتقد الدين؟ أكيد ما بيصير. إذا كانت الشريعة لم ترضى البيع والشراء بالإكراه، فمن باب أولى ومن نافلة القول أن الشريعة لا ترضى أن تفرض على الناس بالإكراه. لذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين، يعني في الاعتقاد. قد تبين الرشد من الغي، من أراد أن يظهر له الحق والصواب والخير ظهر، ومن أراد أن يظهر له الشر والسوء والفجور فقد ظهر. ثم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اتفق الفقهاء على أن الرضا أساس العقود لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس منهم. يختل الرضا أيها الإخوة بالإكراه. مرتك عند سيارة، هل يجوز لك أن تكرهها أن تبيع سيارتها؟ ما بيجوز. ولئن فعلت فأنت آثم، وإذا كنت متفق مع الشاري فالعقد باطل. ابنك متزوج زوجة، هل يجوز لك أن تكرهه على طلاقها؟ بغضب عليك إذا ما بتطلقه. والله آثم هذا الأب وهذه الأم يلي بيقول له للولد، بغضب عليك إذا بقيت مع إذا طلقت زوجتك. كيف ترغمه أو تكرهه على طلاق؟ يختل الرضا بالإكراه ويختل بالغلط. مرات أنا آتي إليك أريد أن أشتري منك كتابا فلانيا بألف، فأنت بتبيعني بألف لكن أنا حصل سبق لسان أريد عنوانا آخر فاشتريت العنوان الأول. هذا يختل به الرضا، أنا لست راضيا عن شراء الكتاب صاحب العنوان الثاني، أنا أريد العنوان الأول لكن حصل غلط في نطقي، فكمان بهذا يختل الغلط. يختل الرضا بالغبن. شيء حقه 100 ليرة بعتني أنت ب5000 ليرة، هذا غبن، غبنتني غبنا فاحشا. إذا منروح لعند كل الباع وكل التجار من قلهم قديش حق هالقطعة، بيقول 100 ليرة 150، يا رجل باعنيها ب5000 ليرة سوري. هذا يجعل العقد غير صحيح، ويجب عليك عندما أرجع لعندك وبقول لك يا أخي هي القطعة حقها 150، 100 أنت بعتنيها ب5000، يجب عليك أن تردها لي، بدك ترجعها، لأنه أنا لست راضيا أن أشتري هذه القطعة ب5000 ليرة سوري. هذه القطعة بتساوي 100، اغبني ب50، اغبني ب75، يعني هذا موجود في الأسواق، بس تغبني ب4900 ليرة سوري وتقول إيه أنا هو رضي؟ هذا الرضا رضا ليس حقيقيا. يختل الرضا بالإكراه وبالغلط وبالغبن وبالهزل. مرات أنا بكون عم بمزح بيقول لك بيعني كذا وأنا ما بدي اشتري، أو أنت بتقلي بيعتك وأنا أنت لا تريد أن تبيع. فإن وجدت هذه كان العقد باطلا عند الجمهور وكان فاسدا عند الحنفية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. قال العلماء في لا تقتلوا أنفسكم ثلاثة معاني: لا تقتلوا أنفسكم بالجشع وأكل أموال الناس بالباطل، فإن أكل أموال الناس بالباطل يؤدي إلى الهلاك. أو لا تقتلوا أنفسكم حقيقة يحرم الانتحار. وأنتم اليوم تسمعون يا أخوان فلسفات غربية تأتي بأنه يا أخي هذا جسمي وأنا حرفي وبدي ضل عايش بعيش وبدي موت بموت. لا، أنا لست حرا، أنا عبد لله تعالى. فالله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم فلا يجوز لأحد أن يقتل نفسه. طيب يا أخي بس هلأ هيك أنا دايخ كثير ومضطرب كثير وفي علي ضغوطات كثير وحبجن شوي تاني، أنا فكري اشرب لي شوية بنزين وامشي من هون. ما بيجوز يا أخي، لا يجوز لك لا تشرب بنزين ولا أن تشرب سبيترو، ولا يجوز أن ينتحر إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فقتل نفسه، قال والله بحب وحده أم ما رضيت تتجوزه، أم طلع على رأس الجبل وكتب على الصخرة فوق اذكريني وزد حاله هيك من فوق، قال والله حلو فيلم يعني ساوى فيلم درام شو نحن عم نمسك. ومن تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لا تقتلوا أنفسكم لها ثلاثة معان: المعنى الأول لا تقتلوا أنفسكم بالجشع وأكل أموال الناس بالباطل، والمعنى الثاني لا تقتلوا أنفسكم حقيقة لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه، والمعنى الثالث لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتل أخاك المؤمن لأن نفسه كنفسك فلا يحل لك أن تقتل غيرك. إن الله كان بكم رحيما. ثم قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ونختم هذا الدرس بقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيبوا نفسا أيها الإخوة والأخوات بهذه الآية. وكان سيدنا عبد الله بن عباس يقول ثماني آيات في سورة النساء تعدل الدنيا وما فيها. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول خمسة آيات في سورة النساء تعدل الدنيا وما فيها، واحدة من هذه الآيات الخمسة هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحمد لله، الله رضي منا يا أخوان أن نجتنب الكبائر، وقال يا عبادي أنا بمسح لكم الصغائر. الذنوب نوعان: صغائر وكبائر. قال يا عبدي أنتوا بس اتركوا الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. سبق في سورة النساء مجموعات من المحرمات، الله عز وجل عم بيقول اجتنبوا الكبائر يا عبادي، وأنتم إن فعلتم هذا الأمر نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، سأدخلكم الجنة دخولا معززا مكرما، سأدخلكم في مكان كريم في الجنة، بس أنتوا اتركوا الحرام، بس أنتوا اتركوا كبائر ما نهيتكم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. بس اترك المحرمات، والآية الآن تقول اترك كبائر المحرمات. شو بدكم أحسن من هيك يا أخوان؟ والله الله عز وجل يريد أن يدخلنا الجنة، والله الله عز وجل يريد أن يكرمك إكراما بعيدا، بس أنت اترك هذه الكبائر. معقول تقول له يا رب كمان أنا ما بقدر اتركهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. روى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده أقسم بالله ثلاث مرات أقسم بالله أقسم بالله. ومين عم يقسم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خافوا النبي حلف ثلاث مرات والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده. ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شو رأيكم يا أخوان؟ جاهزين؟ قولوا يا رب تعيننا، قولوا يا رب أعنا على ترك الكبائر وكمان أعنا على ترك الصغائر. بس هل إذا زلت قدمك، إذا أخطأت، إذا ابتعدت وكان من الصغائر لا تقف عندها طويلا؟ ما بدك تضل طول عمرك أنه أنا فعلت هالشغلة الصغيرة وهالشغلة الصغيرة وهالشغلة الصغيرة. خلاص قم وامشي، لأن الله عز وجل يريد أن يكرمك ويريد أن يرفعك. طيب ما هي الكبائر؟ يعني شو بدنا نترك؟ العلماء عدوا من الكبائر سبعة، وعدوا من الكبائر سبعين. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. والإمام القرطبي يقول أكبر الكبائر الشرك بالله، هذه الله عز وجل لا يغفرها أبدا، الشرك بالله عز وجل. الحمد لله الحمد لله، نحن يا أخوان من جماعة لا إله إلا الله. طيب قال وبعده اليأس من رحمة الله. اليأس من رحمة الله من الكبائر، أنه أنا الله ما بيرحمني، أنا مو وشي وش أقعد مع الصالحين، أنا مو وشي وش توب وأقبل على الله. اليأس من رحمة الله من الكبائر، لأن فيه تكذيب القرآن، إذ يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الله عم بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، هو بيقول لك والله بعينته الله ما بده يرحمني. الله بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، وبيقول لك الله بعينته حيهلكنا كلياتنا. كيف تيأس من روح الله؟ هذه من الكبائر. وثالثها الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني كمان على عكس، يسترسل بالأخطاء وبيقول لك خلاص الله بده يسامحنا كلياتنا. طيب يخشى أن يكون هذا مكر، أنت مطلوب إليك أن تجتهد بالطاعات ثم تحسن الظن بالله. قال وبعده القتل، هذا في الكبائر. وبعده اللواط والزنا والخمر وترك الصلاة وشهادة الزور. فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة وما عداه صغيرة. دعوا يا أخوان نجتهد نحن فيما استطعنا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعنا من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائلين الله عز وجل أن يدخلنا مدخلا كريما وأن يكتب لنا السعادة والتوفيق والرضا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب